الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر من قصة يوسف عليه السلام، وكنا قد وصلنا إلى قول الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي. وذكرنا شيئا من الفوائد في هذه الآية من كون الحق والباطل دائما في صراع وسباق. فالله سبحانه وتعالى قال: واستبق الباب، إشارة إلى تكلفهما السبق، فكل واحد منهما يحاول أن يكون هو السابق إلى الباب، فالمتسابقان اثنان والمسار واحد ولكن الهدف مختلف، وذلك لأنها هو يسبق إلى الباب وهي تسبق إليه وهو متجه إلى الباب، فهو في الحقيقة سباق إلى الجنة من طرف يوسف عليه السلام، وسباق إلى باب جهنم لها. هو سباق يوسف للطهارة وهي تسابق للدنس، هو يسابق للشرف والعلو وهي تسابق للدناء والانحطاط، فكل يريد الباب ولكن لأمرين مختلفين. وفي هذه الآية كذلك أيضا بيان منزلة الزوج من المرأة، فالله جل وعلا قال: وألف يا أي وجد سيدها، سيدها المراد هنا بالسيد هنا الزوج، وهذا في بيان منزلة الزوج من المرأة. ليست المرأة أمة ولا عبدة حتى لا يسيء الفهم البعض. وهل وجود سيد يأمر فيطاع وينهى ويزجر الناس، هل وجوده استعباد أم تنظيم لحياة العباد؟ هذه هي منزلة الزوج، فلا يسيء أن الزوج استخدام صلاحياته ولا يتعسف في حقه ويظن نفسه جبارا في الأرض وظالما جلادا لهذه المرأة. وليس كذلك أيضا هو إن معه لا يحرك ساكنا ينقاد لأهواء وشهوات زوجته ومطالبها ومطامعها التي لا تنتهي. الحياة الزوجية هي شراكة بين عاقلين متزنين ملتزمين بأحكام الشرع والدين، فالرجل يدير هذه المؤسسة والمنفذ الفعلي هي المرأة. ليست الحياة الزوجية هي حلبة صراع وخلاف بين اثنين متربصين كل واحد منهما بالآخر، ولا كانت حياتهم حينئذ حياة جحيم. ومن ذلك أيضا المبادرة إلى الحيل لتبرية النفس من الريبة من المكر والكذب، فبادرت أن جاءت بحيلة جمعت فيها بين تبرية نفسها من ساحة الريبة وغضبها على يوسف وتخويفها طمعا في مواقعتها، خيفة من مكرها كرها لما آيست أن يواقعها طوعا. ألا ترى أنها قالت: ولئن لم يفعل ما آمره، ولم تصرح باسم يوسف بل أتت بلفظ عام، وهو أيضا في قولها: ما جزاء من أراد بأهلك، فهذا كذلك أيضا لم تصرح بيوسف، لم تقول ما جزاء يوسف لما أراد بأهلك، قالت ما جزاء من أراد بأهلك، فعممت اللفظ، وهو أبلغ في التخويف. فقالت: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. لحظة، أنها بدأت بماذا؟ بدأت بالسجن، لأنها تريد الإبقاء على محبوبها، ثم ترقت قليلا إلى العذاب الأليم. وقيل العذاب الأليم هو الضرب بالصوت. فعندما قالت ما جزاء، أي أن الذنب ثابت متقرر في حقه. وأتت بلفظ السوء حتى تبرئ نفسها، يعني كأنها لم تقع في المعصية. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء، فذكرت الإرادة ولم تذكر أنه فعل بأهلك السوء، لأنها أرادت كذلك أيضا أن تبرئ نفسها من ماذا؟ من وقوعها في الخطأ. فانظر أنها لم تقل من فعل بأهلك سوء حتى تبرئ نفسها من الفعل، وهذا من مكر امرأة العزيز. وذكرنا أيضا أن لفظ إطلاق لفظ السيد على الزوج، وهذا كان مصطلحا شائعا في بلاد مصر، أنهم يسمون الزوجة سيدا. وكذلك أيضا يقال للسيد البعل كذلك أيضا. ومن ذلك أيضا أن من أراد السوء أو الفحشاء فعليه الجزاء والعقاب والسجن. فوجدت زوجها عند الباب جالسا حال هروبه منها، وهي تجري وراءه حتى انتهيا إلى الباب، وإذا بالعزيز جالس عنده. فخافت المعر على نفسها فبادرت بالاعتذار، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن، أي يوما أو يومين أو عذاب أليم يكون جزاؤه الضرب المبرح. وأيضا كذلك في الآية إطلاق لفظ الأهل على الزوجة، وهذا ورد كثيرا في القرآن، كما في قوله تعالى: ما جزاء من أراد بأهلك، فالمراد بأهلك هي الزوجة هنا. وفي قوله تعالى في قصة موسى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي زوجته. وفي قوله الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ غدوت من أهلك، أي من عائشة رضي الله عنها. وفي قصة إبراهيم: فراغ إلى أهله، المراد هنا فراغ إلى أهله، أراد من أهله هنا سار وهاجر على وجه الخصوص. فالأهل في هذه الآيات الأربع يظهر أنهن هن الزوجات. وهذا نستفيده في إثبات أن أهل الإنسان من أهل بيته. وهناك أيضا فوائد أخرى نستفيدها من هذه الآية، ولعلنا إن شاء الله أن نتطرق إلى شيء من هذه الفوائد في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.